لا خلاص
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في تفسير القرآن العظيم في عمدة التفسير، وهو مختصر لتفسير ابن كثير عليه رحمة الله، اختصار الشيخ أحمد شاكر. وكنا في الدرس السابق قد أخذنا جوانب من تفسير أعظم آية في القرآن، وأعظم آية في القرآن كما سمعتم في الدرس السابق هي آية الكرسي من سورة البقرة، فإنها أعظم آية في كتاب الله، وأن أعظم سورة هي سورة الفاتحة التي يكررها العبد المسلم في كل ركعة. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى أن هذه الآية العظيمة هي حرز من الشيطان، وأن العبد المؤمن إذا آوى إلى فراشه وقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وذكرنا لكم حديث أبي هريرة وكلامه مع الشيطان الذي ظهر له في صورة إنسان، وأنه سأله وقال ما يعصمنا منكم أو نحو هذا الكلام، فقال آية الكرسي. وأن أبا هريرة عرض الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني صدق في هذه، وحال الشيطان كذوب دائما يكذب، أو أكثر أحواله الكذب، ولا يمنع أن الكذوب يأتي منه مرة ومرتين الصدق، فإنه قد جاء منه هذه المرة الصدق. وكنا وقفنا على قصة ذلك الرجل الذي صارع جني من الجن، وهو ما روي عن عبد الله بن مسعود قال خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن، صفحة 160، فقال هل لك أن تصارعني؟ الجني يقول للإنس هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان. وهذا الإنسي لما عرف أن هذا جني وأنه عنده خبرة بالآيات التي تحول بينهم وبين الإنس وطمع في الفائدة استعد للمصارعة وقال هلم إلى المصارعة، فصارعه فصرعه. من الذي صرع؟ الإنسي صرع الجني. ثم قال الإنسي إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراع كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ يقول أراك ضعيف؟ فقال إني بينهم لضليع، يعني أنا حاجة كبيرة بينهم. وهذا يدل على أن الجن ضعاف وليس كما يتصور بعض جهلة الناس الذي يهاب الجن ويخاف منهم خوفا شديدا. قال فعاودني فصارع، قال فعاودني الجني، ما انتهى من المرة الأولى في رأسه حب منطحا، يقول للإنسي عاودني مرة ثانية أشوف تقدرني ولا ما أقدر. قال فعاودني فصارعه، فصارعه الإنسي. الآن بقي الشرط، لا بد أن يعلمه آية من كتاب الله عز وجل يقول إذا دخل بيته ولا يدخله شيطان. فقال تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خيخ كخيخ الحمار، خيخ أو خيخ كخيخ الحمار، ومعنى خيخ أكرمكم الله يعني براط، من شدة وقع هذه الآية الكريمة على الشياطين. فقيل لابن مسعود أهو عمر، يعني هذا الرجل الذي صارع الشيطان هل هو عمر؟ فقال ابن مسعود من عسى أن يكون إلا عمر، يعني هذه الشجاعة وهذه الجرأة لا تكون إلا من عمر، لأن بعض الناس إذا شاف الجني ولو كان كبر الضفدع ينخلع قلبه. فقال وعسى أن يكون من إلا عمر، يعني هذا ما يفعله إلا عمر الذي فيه هذه الجرأة. قال أبو عبيد الضئيل النحيف الجسم، والخيخ كما فسرت لكم وهو الضراط. وهذه القصة قال أحمد شاكر إسناده عند أبي عبيد صحيح، وكذا رواه الدارمي بإسناد صحيح إلى آخر التخريج الذي ذكره. وروى، إذن هذه ميزة ثانية لآية الكرسي، وهي أنه إذا قرأها العبد عند دخوله، إذن يقرأها عند النوم، هذه ميزة. إذا آوى إلى فراشه فيقرأ آية الكرسي فلا يقربه شيطان حتى يصبح، هذه واحدة. ويقرأها عند دخول البيت كما في قصة عمر، فيخرج الشيطان من البيت إذا قريت فيه، ويخرج مذعور له خيخ كخيخ الحمار من البيت. إذن هذه درجة ثانية. الدرجة الثالثة أن يقرأها بعد كل صلاة، ولأن لماذا يحافظ عليها بعد كل صلاة؟ قال لأن فيها اسم الله الأعظم، واسم الله الأعظم تفسيره جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هذا شيء عظيم. فقد روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية، وفي قوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم. وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى ابن مردوي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني في آخر كل صلاة، في آخر كل صلاة مكتوبة، فمعنى ذلك أنها خمس مرات. من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي يعني وحافظ عليها لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فضل عظيم يا أخوان، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة، كتاب له اسمه اليوم والليلة في ذكر اليوم والليلة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وإسناده على شرط البخاري. وقد زعم أبو الفرج ابن الجوزي أنه حديث موضوع، يعني وهذا الزعم مردود عليه. نعم. ثم قال: وهذه الآية يعني آية الكرسي مشتملة على 10 جمل، انتبهوا لها جيدا، مشتملة على 10 جمل مستقلة، مشتملة على 10 جمل مستقلة. فقوله الله لا إله إلا هو الحي، الله لا إله إلا هو، هذه جملة، الله لا إله إلا هو، تمت الجملة، مشتملة على 10 جمل مستقلة. فقوله الله لا إله إلا هو، فهذا إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلق، إخبار بأن الله المنفرد بالإلهية لجميع الخلق. وما معنى الإلهية؟ معناها أن الله عز وجل هو الذي تأله القلوب، تأله القلوب، تسكن إليه، تتعلق به، تحبه، تلجأ إليه محبة وتعظيما وتوكلا وخوفا ورجاء وإخباتا، وتتوجه إليه بالعبادة. فهذا معنى لا إله إلا هو، يعني لا يستحق العبادة إلا هو، لا تاله القلوب، ولا يستحق أن يكون أحد تاله القلوب إلا الله عز وجل. وهذه عنوان التوحيد، وهي التي لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بهذه الكلمة، بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا هو، أو لا إله إلا الله. فهذه أعظم كلمة في الوجود، أعظم كلمة في الوجود هي هذه الكلمة. ولا بد يا أيها الإخوة أن نعرف معناها، لا بد أن نعرف معناها، لأن بعض الناس يتلفظ باللسان لكنه لا ينتبه للمعنى، ما يتأمل المعنى. ولأجل ذلك الذي لا يتأمل المعنى أو لا يعرف إلا جزء بسيط من المعنى، فإنه لا يلتزم بكل ما دلت عليه. فإنك لما تستعد لشخص وتقول فلان له عندي مبلغ، وأنت لا تعرف تفاصيل هذا المبلغ، كيف تسدده؟ فلا بد أن يكون هذا المعنى بالنسبة لك واضح، لا سيما والشهادة هي شهادة، لا إله إلا الله شهادة، والشاهد لا بد أن يشهد على أمر واضح. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الشمس وقال على مثلها فاشهد، يعني اشهد على أمر واضح. فأنت يوم أن تشهد أنه لا إله إلا الله، إيش تريد؟ ما هو الشيء الذي تريده؟ ولذلك قال العلماء إن لا إله إلا الله تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، تشمل أنه لا رب ولا خالق ولا مدبر ولا مصرف للكون إلا الله، وهذا يسمى توحيد الربوبية، لا خالق ولا مصرف ولا مدبر للكون إلا الله عز وجل. وتشمل وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، والعبادة هي الخضوع، بمعنى أنه لا يستحق أن يخضع له إلا الله، فهو الذي يستحق الخضوع حقيقة، أما غيره فالعباد لا يخضعون له خضوع عبودية. ولأجل ذلك لا يسجد إلا لله، لا يركع إلا لله، لا يمرغ الوجه في التراب إلا لله عز وجل. لا يذل العبد ويستكين ويكون ذليلا مستسلم إلا لله تبارك وتعالى. أما لغير الله فهذا لا يصلح، لأن هذا الإنسان مكرم، وهذا الإنسان المكرم لا يجوز أن يستعبده عبد مثله، حتى وإن كان زعيم عنده زعامة علمية وسياسية، لا يجوز له أن يستعبده بحيث يذل له القلب ويستكين ويعتبر أمره لا مفر منه. فلا يستحق هذه العبودية إلا الذي خلقه. ولأجل ذلك إذا طلب من العبد أن يعبد أو يقدم عبادة إلى شيء، فلينظر هل هذا يخلق ولا ما يخلق. فإن كان لا يخلق فهو لا يستحق العبادة أبدا. وهذه لو طبقتها على جميع الأضرحة والقبور والأولياء والبشر جميعا والملائكة، فإنك لن تجد من يتوفر فيه هذا الشر. جبريل ما يخلق، ميكائيل ما يخلق، محمد صلى الله عليه وسلم ما يخلق، الخلفاء الراشدون لا يخلقون، فاطمة والحسن والحسين لا يخلقون. إذن كل من لا يخلق فإنه لا يصلح للعبادة، كل من لا يرزق فإنه لا يصلح للعبادة. ولأجل ذلك لو ترجعون إلى آيات القرآن يلفت نظرهم الله عز وجل في أكثر من آية، هل يخلقون، هل يرزقون، هل ينفعون، هل يضرون، ما ينفع. فإذن هذه مرشحات التأله، الذي تتأله له لا بد أن يكون كذلك. إذن من معنى لا إله إلا الله أن تعترف لله عز وجل بتوحيد الربوبية، ومعنى توحيد أن تفرده، إفراد التوحيد والإفراد، أن تفرده بهذه الخصائص، تفرده بأنه لا يرزق إلا هو، وبأنه لا يخلق إلا هو، وبأنه لا يدبر الكون إلا هو سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أنك لا تتوجه بالعبادة إلا له، والعبادة مقسمة على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح. فعبادة اللسان أن تلهج بذكر الله عز وجل والثناء عليه، وأن تخضع له بلسانك وتعلن الخضوع له بلسانك. فكل ما يقول العبد من الثناء على الله والتعظيم له، مثل ألفاظ الأذان، مثل الذكر، مثل التسبيح، مثل هذا كله من عبوديات اللسان. وعبوديات القلب فهذه أساس العبودية، لأن القلب مثل الدينمو، هو الذي يحرك الجسم، القلب مثل الدينمو. إيش العبوديات القلب؟ القلب يقوم به التوكل، يقوم به الخوف من الله عز وجل، يقوم به الرغبة فيما عند الله، يقوم به الرجاء ترجو ما عند الله، يقوم به الإخبات والاستكانة والرضا بحكم الله عز وجل. ولذلك الفرق بين العبد لله المخبت وبين المنافق مثلا، أن العبد المخبت لله عز وجل إذا دعوته لعبادة لحكم الله عز وجل ينشرح صدره ويرضى ويعلم أن حكم الله عز وجل عدل لا حيف فيه، بخلاف المنافق فإنك إذا دعوته إلى حكم الله فإنه يصد عن ذلك، يصدون عنك صدودا، يصد عن ذلك. لماذا؟ لأن القلب أصلا ما خضع لله وما خشع لله وما أخبت لله تبارك وتعالى. ولو فهم الناس العبودية حق الفهم لله عز وجل لما رأيت هذه الترهات التي نسمعها من كثير من الناس، فإن بعض الناس ليس عنده رضا بحكم الله عز وجل، ما عنده رضا بحكم الله عز وجل، خاصة الذين يتعلقون بمظاهر الحضارة الغربية الزائدة، فإنهم لا يبحثون عن الحقيقة في دينهم وفي أحكام الله عز وجل، وإنما يبحثون عنها عند الكفار. فإن كان شيء يتعلق بالإنسان، حقوق الإنسان، ينظرون ماذا يقرر الكفار من حقوق الإنسان، ماذا يقرر الكفار من حقوق الإنسان، ثم يأخذون بها ويقولون هذه، وإن أرادوا التلبيس قالوا هذه توافق ما عندنا، كأننا نريد أن نتمدح بأن الذي عندنا يوافق ما عندهم، فهذا معناه تمام، مع أن الأصل فيهم الخطأ. الإنسان الذي واثق من دينه ما ينظر إلى ما عندهم، ينظر إلى ما هي حقوق الإنسان عنده في الإسلام أصلا، ولا يحتاج أن يلبس على الناس ويأتي بها من عند الكفار ثم يجعل عليها مسحة دينية ويلوي أعناق النصوص لكي توافق ما عند الكفار ليتمدح بذلك عند الكفار، كأن الأصل ما عندهم ممتاز ما لا غبار عليه، وأننا إذا وافقنا ما عندهم فمعنى ذلك أن عندنا دين عظيم، وديننا عظيم من شاء أم أبوا، ونحن نخالفهم في أعظم قضية، أعظم قضية نحن نخالفهم فيها، فهم ماذا يقولون عن الله عز وجل؟ ثلاثة ونحن نقول واحد. أعظم قضية نحن نخالفهم فيها، نخالفهم في نبيهم، يقولون عيسى ابن الله ونحن نقول عبد لله عز وجل، فما معنى أن نوافقهم في بعض أحكامهم ونفرح بذلك وننسى الأصل؟ الأصل نحن نخالفهم فيه، الأصل نخالفهم فيه، لكن الناس ما فهموا العبودية فهما صحيحا على حقيقتها، وإلا لو فهموا العبودية بأن استكانة لله وخضوع ويقين، يقين يقين بأحكام الله وبما أراده الله عز وجل لنا، يقين، العبد ليس، المؤمن ليس في شك من دينه، ليس في شك من دينه حتى ينظر هل يوافقهم ولا يخالفهم، فإذا شك في دينه فمعنى ذلك أنه يحتاج أن يراجع معنى العبودية، معنى العبودية أن تخضع لله ولأحكام الله وأن تستكين لله وأن لا تتوجه بالعبادة إلا لله عز وجل. ما معنى العبادة؟ التقرب. أنت يوم تصلي تتقرب لمن؟ أي شيء تقدمه وأنت تريد الأجر من الله فلا بد أن تقدمه لله عز وجل. الصلاة قربة، يوم أن تصلي أنت تتقرب، إذن هذه القربة لا تصلح إلا لله عز وجل. يوم أن تنذر نذر أنت تتقرب، إذن النذر لا يصلح إلا لله عز وجل. يوم أن تذبح ذبيحة، هدي ولا أضحية ولا عقيقة، فأنت تتقرب، إذن الذبح لا يكون لله سبحانه وتعالى. يوم أن تدعو تطلب تستغيث تريد تفريج الكروبات، تريد غفران الذنوب، تريد السعة في الرزق، تريد العافية، تطلب طلب، وهذا الطلب فيه ذل، السؤال ذل، ولذلك أنت السؤال في عبودية عندما تسأل الله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه كلها لا تصلح إلا لله عز وجل. وإذا سألت مخلوق فإنما تسأله ما يقدر عليه، شخص عنده طعام تقول أعطني من هذا الطعام، أما ما لا يقدر عليه المخلوق فإذا سألت المخلوق فأنت قد رفعت هذا المخلوق وجعلته في منزلة الخالق. إذا كانت امرأتك عقيم فمن الذي يأتي بالولد؟ هل ممكن أن يأتي بالولد ولي، ولي يرزق بولد، ما يمكن أبدا. هل تعرفون ولي أفضل من أبي بكر الصديق بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل سمعتم أن أحد من الصحابة جاء له وقال يا ولي الله امرأتي عقيم، أو جاء له وقال يا ولي الله إنني مريض؟ ما حصل هذا، هذا في حال حياته، أما بعد وفاته قطعا ما يمكن أحد يقول هذا الكلام، بل ما كانت تقال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، ما كان رجل يأتي إليه ويقول يا رسول الله امرأتي عقيم. اسأل الله، اسأل الله، ولا يقول إني مريض إلا من باب كان يريد من الرسول أن يدعو له حال الحياة. إذن النوع الثاني من نوع التوحيد، توحيد الألوهية، هو أن تتوجه لله عز وجل بأفعالك التي تتقرب إلى الله عز وجل بها، وهي كما قلت لكم أقوال اللسان وأفعال القلب، وهي أهم شيء، أهم شيء أفعال القلب، الحب لله عز وجل، التعظيم، الحب لله عز وجل، أنك ما تستطيع أن تقول في حق الله كلمة، ولو قطع الإنسان إربا إربا. سمعتم بقصة بلال بن رباح؟ ما كانوا يطرحونه على الرمضاء ويضعون الصخرة على صدره في حر مكة الشديد، يريدون يثني على آلهتهم ويقول أحد 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 أحد. إذن ما هو الذي جعلهم ما يستسلم؟ الحب العظيم لله عز وجل، بحيث أنه عنده لو ذهبت روحه فهي لا تسوى شيء، لو ذهبت روحه في ذات الله عز وجل فهي لا تسوى عنده شيء، بل هذا ما يتمناه، هذا ما يتمناه. وهذا ليس خاص ببلال رضي الله عنه، بل عند الصحابة جميعا. خذوا مثلا خبيب بن عدي، جاء به الكفار ليصلبوه ويقتلوه، ثم يسألونه هذا السؤال ويقولون له هل بودك أن محمد الآن مكانك يعني يصلب وأنت في أهلك مرتاح؟ ظنوا أنه غضبان على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوصله هذه الأمكنة، فيقول والله ما بودي أن الرسول تصيبه شوكة في مكانه الذي وفيه، يعني معنى كلام أن الصلب عليه أهون من أن يصاب الرسول صلى الله عليه وسلم بشوكة في مكانه، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بالله عز وجل شوكة تصيب. فينبهر الكفار، ينبهر الكفار، حتى أن بعض الكافرين الذي كان حاضر وكان بعد ذلك، كان بعد ذلك عين أمير على إقليم من الأقاليم، فكل ما تذكر هذه الحادثة يغشى عليه، كل ما ترد بخاطره هذه الحادثة يغشى عليه. وذكروا له قصة، هذا الرجل جعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه والي على إقليم، وكان يرى أنه من أفضل الناس، لكنهم رأوا منه يعني أشياء، وجاء منهم وفد إلى عمر فسألهم عن الرجل، فقالوا ما رأينا مثله، يعني ما رأينا مثل هذا الأمير في عدله وسمته وحياته، إلا رأينا من ثلاثة أشياء لا نعرف لها تفسير. فقال ما هذه الأشياء؟ قالوا بعد أن يصلي العشاء لا يمكن أن يكلم أحد، يطرقون عليه في البيت، يأتي شيء يطرقون عليه لا يرد عليهم أبدا. وفي يوم من الأسبوع لا يخرج لنا أبدا، وأحيانا يمر عليه حالة
يكون كأنه في ذهول ما يسمع ماذا نقول فيه. هذا الذي رأينا عليه. فكتب إليه عمر بن الخطاب، جاء إليه